كنا نتكلم عن تطبيقات قاعدة النسبية العلم الإجمالي السلام عليكم. الحالة الأولى من الحالات التي لا بد من دراستها لكي نعرف أن العلم الإجمالي منجز أم لا في حالة زوال العلم بالجامع. وقد قلنا فيما سبق أن الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي العلم بالجامع، فإذا زال العلم بالجامع انهدم الركن الأول، وبالتالي سقط العلم الإجمالي عن كونه منجزا. هذا واضح، غاية الأمر أن زوال العلم بالجامع تارة يكون بنحو بحيث يزول العلم بحدوث الجامع كما شرحنا في البحث الماضي، وهذا واضح أنه في مثل هذا الموضع يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وأخرى يزول العلم ببقاء الجامع. أما العلم بحدوث الجامع يبقى مستمرا عند الإنسان، وهذا قلنا فيه تفصيل حيث ذكرنا أنه على أنحاء أربعة. النحو الأول أن يعلم علما إجماليا مرددا بين فردين قصيرين، هنا واضح أنه بعد انتهاء أمدهما لا علم بالجامع بقاء. النحو الثاني أن يكون العلم الإجمالي مرتبا بين فردين لا يدري أهما قصيران أم طويلان، هنا أيضا بعد انتهاء الأمد المفترض يزول العلم ببقاء الجامع، لكن قلنا أن استصحاب الجامع يجري ويكون بمثابة العلم الإجمالي ينجي الطرفين. والنحو الثالث العلم الإجمالي المردد بين فرد قصير معلوم القصر وفرد طويل معلوم الطول، هنا قلنا لا ينحل العلم الإجمالي ولا يسقط عن المنجزية ويبقى العلم الإجمالي بين التكليف القصير والتكليف الطويل، هذا العلم يبقى منجزا لكلا التكليفين من أول مجيء هذا العلم إلى آخر أزمنة التكليف الطويل. ففي هذا النحو الثالث العلم بالجامع لم ينتفي العلم بالجامع جامع التكليف المرتب بين التكليف القصير والتكليف الطويل، هذا العلم لم يرتفع لا حدوثه ارتفع ولا بقاؤه، يعني العلم بحدوث هذا الجامع موجود والعلم ببقائه ايضا موجود على شرح تقدم. النحو الرابع هو ان يعلم اجمالا بتكليف مردد بين فردين احدهما قصير معلوم القصر والآخر تكليف لا يدري أهو قصير مثل ذاك أم هو طويل ممتد أكثر من ذاك؟ افرضوا إذا علم إجمالا بحرمة الشرب إما من الإناء أليف إلى الظهر، من الصباح إلى الظهر يحرم الشرب من الإناء أليف، إما هكذا أو يحرم الشرب من الإناء باء، وعلى تقدير أن يكون الحرام هو شرب إناء باء فهو لا يدري أن هذه الحرمة هل هي أيضا إلى الظهر أم هي ممتدة إلى المغرب. فالعلم علم إجمالي مردد بين تكليفين، أحدهما قصير يعني حرمة الشرب من الإناء أليف إلى الظهر، والآخر تكليف لا يدري أهو قصير إلى الظهر أم هو طويل إلى المغرب. وهنا قد يقال أنه هذا العلم الإجمالي إلى الظهر هو ينجي حرمة الشرب من كلا الإناءين، واضح. فهذا الإنسان من الصباح إلى الظهر يحرم عليه أن يشرب هذا الإناء وذاك الإناء بمقتضى العلم الإجمالي. أما ما بعد الظهر يعني فترة البقاء المشكوكة من الإناء باء التي لا يدرى بثبوت الحرمة فيها وعدم ثبوتها في هذه الفترة يعني بعد الظهر، ما الذي ينجز الحرمة على هذا المكلف في هذه الفترة؟ لا شيء، لا منجز ينجز الحرمة على المكلف فيما بعد الظهر، لا علم إجمالي ولا استصحاب. أما العلم الإجمالي فلأن المفروض أن هذه الفترة فترة ما بعد الظهر بالنسبة إلى الإناء باء هذه ليست أحد طرفي العلم الإجمالي، لم تكن أحد طرفي العلم الإجمالي، يعني هو لم يكن يعلم إجمالا من الصباح، لم يكن يعلم إجمالا بأنه إما يحرم الشرب من الإناء أليف إلى الظهر أو يحرم الشرب من الإناء باء من بعد الظهر، هكذا لم يكن علمه الإجمالي. لو كان علمه الإجمالي من الأول هكذا، يعني إما أنه يحرم الشرب من الإناء أليف إلى الظهر أو يحرم الشرب من الإناء باء بعد الظهر، لكانت فترة بعد الظهر بالنسبة إلى الإناء باء طرفا من طرفي العلم الإجمالي، ولكانت الحرمة منجزة باعتبار هو لم يكن يعلم هكذا، هو كان يعلم إجمالا بحرمة الشرب إما من الإناء أليف إلى الظهر أو من الإناء باء، وعلى تقدير أن يكون الحرام هو الشرب من الإناء باء فهو لا يدري أنه هل يحرم الشرب منه إلى الظهر أو الحرمة باقية فيه إلى المغرب. فإذا فترة ما بعد الظهر بالنسبة إلى الإناء باء لم تكن طرفا للعلم الإجمالي، طرف العلم الإجمالي هو ذاك الذي يصح أن نعبر عنه أنه إما هذا أو هذا. عندما نعلم إجمالا افرضوا بنجاسة أحد إناءين، كل من الإناءين نجاسته طرف العلم الإجمالي، يعني يصح أن نقول إما أن هذا الإناء نجس أو ذاك الإناء، بعبارة أخرى يصح أن نقول لو لم يكن هذا نجس هذا هو النجس إذن فذاك هو، وبالعكس نقول لو لم يكن هذا هو النجس الواقع إذن فذاك هو النجس، هذا يسمى طرف العلم. هنا لا يصح أن نقول أنه لو لم يكن الإناء أليف يحرم شربه إلى الظهر إذن فالإناء باء يحرم شربه بعد الظهر، لا، من الممكن أن لا يكون الإناء أليف حرام شرب إلى الظهر، ولا الإناء باء حرام شرب بعد الظهر، بل الإناء باء حرام شرب قبل. هذا ممكن. إذن ففترة البقاء المشكوكة بالنسبة إلى الإناء باء وهي بعد الظهر هذه ليست طرفا للعلم الإجمالي. فكيف ينجز العلم الإجمالي الحرمة في شيء ليس طرفا له؟ فإذا علم إجمالي حما عمره ينجز الحرمة بالنسبة إلى الإناء باء بعد الظهر. استصحاب، قد تقولونكم استصحب الإناء باء قبل الظهر أليس كان حرام شربة بموجب العلم الإجمالي؟ قبل الظهر قلنا كل الإناء حرام شربهم بموجب العلم الإجمالي، فقبل الظهر الإناء باء كان يحرم شربه، الآن بعد الظهر نشوف فنستصحب، هذا أيضا لا يجي. الاستصحاب أيضا لا يجي، استصحاب حرمة الشرب من الإناء باء بعد الظهر لا يجي. لماذا؟ لأن الاستصحاب متقوم باليقين بالحدود والشك بالقطاع. متى كنا نعلم ونتيقن بحرمة الشرب من الإناء باء قبل الظهر حتى نستصحب الآن هذه الحرمة بعد الظهر؟ احنا حتى قبل الظهر ما كان عندنا يقين بحرمة الشرب من الإناء باء، وإنما كنا نعلم إجمالا أنه إما يحرم الشرب من الإناء أليف أو يحرم الشرب من الإناء باء، فلم يكن لدينا يقين تفصيلي بحرمة الشرب من الإناء باء قبل الظهر حتى نستصحب هذه الحرمة بعد الظهر. إذن ففترة البقاء المشكوكة بالنسبة إلى الإناء باء وهي بعد الظهر لا منجزة للحرمة في هذه الفترة، لا من علم إجمالي ولا استصحاب. هذا أمر قد يقال، وقد يقال في مقام الجواب على هذا الكلام أننا نقبل نصف كلامكم ولا نقبل النصف الآخر. النصف الأول من كلامكم وهو أنه لا يوجد علم إجمالي ينجز الحرمة في هذه الفترة، فترة بعد الظهر بالنسبة إلى الإناء باء، هذا مقبل صحيح لا يوجد علم. لما قلتم أن فترة بعد الظهر في الإناء باء ليست فيها طرفا للعلم الإجمالي صح، وإنما الطرف للعلم الإجمالي فترة قبل الظهر بالنسبة للإناء باء والإناء أليم، هذان طرفا للعلم الإجمالي، ولذا كان يتنجز الحرمة فيهما قبل الظهر. أما بعد الظهر ماكو علم إجمالي صحيح، لكن الاستصحاب ليش ما يجي؟ الاستصحاب إذا قلنا بأنه متقوم ومشروط باليقين بالحدود فأيضا الحق معنا. لو اشترطنا في حجية الاستصحاب اليقين بالحالة السابقة، اليقين بالحدود، يعني لا بد أن يتيقن الإنسان بثبوت شيء سابقا ثم يشك في بقاء ذاك الشيء حتى يكون الاستصحاب حجة، لو هكذا قلنا في باب الاستصحاب فالأمر أيضا هنا الحق معكم. نحن هنا بالنسبة إلى حرمة الشرب من الإناء باء لم يكن لدينا يقين بثبوت هذه الحرمة قبل الظهر، يقين ما كان عجل، وإنما علم إجمالي بينه وبين الإناء أليف، فلا يقين بالحالة السابقة يعني بثبوت الحرمة حرمة الشرب بالنسبة إلى الإناء باء قبل الظهر حتى نستصحب الحرمة بعد الظهر. لكن هذا بناء على أن يكون أحد أركان الاستصحاب اليقين بالحدود، اليقين بالحالة السابقة، وطبعا هو الرأي السائد، هو الرأي المعروف المشهور أنه يشترط الاستصحاب اليقين بالحالة السابقة. لكن هناك فكرة أخرى سوف يأتي الحديث عنها في باب الاستصحاب إن شاء الله، عندما نبحث الاستصحاب ونبحث أركانها، أركان الاستصحاب، الركن الأول ما هو؟ هل هو اليقين بالحدود؟ هذا هو الرأي المعروف. أم هو نفس الحدود، نفس الحدود، مو اليقين بالحدود، نفس الحالة السابقة شرط في الاستصحاب، وليس اليقين بالحالة السابقة. فبناء على هذا الرأي الذي قد يستند أيضا إلى بعض روايات الاستصحاب من قبيل رواية عبد الله بن سنان في الثوب الذي أعاره للذمي، يسأل الإمام أنه كان عندي ثوب أعرفه عاري أعطيته للذمي داخل ذمي، فبعدين من يرجعه يجيبه إليه، فلازم أفصله كبار هذول الضعف لا يستمدون الخامر والكذا. فالإمام يقول لا، لا يجب، لا يجب عليك أن تسلم، لأنك أعرته، يعلل، لأنك أعرته إياه وهو طاهر، أنت من طيت الثوب، الثوب كان طاهر، الآن من يرجعك إياه فاستفشر الطهارة. من قال أنه نجس؟ لك يقين أنه نجس وما تقول، لأنك أعرته إياه وهو طاهر. فالإمام هنا استصحب الطهارة في الثوب. هذه رواية أحد روايات الاستصحاب، يعني أحد الأدلة على حجية الاستصحاب، بالإضافة إلى روايات زرارة الثلاثة، هذه رواية الإمام. في هذه الرواية ما في كلمة يقين، روايات زرارة بها يقين، لا تنقض اليقين مش. لكن هنا ما قال الإمام لأنك أعرته إياه وأنت على يقين من طهارته، قال أن عاشه إياه وهو طاهر، يعني أخذ نفس الحالة السابقة، نفس طهارة الثوب شرطا من الاستصحاب، لم يأخذ اليقين بطهارة الثوب شرطا من الاستصحاب، نفس طهارة الثوب سابقا، نفس هذه الطهارة، يعني نفس الحالة السابقة، نفس الحدوث، حدوث الطهارة في الثوب أو الحالة السابقة، هذا شرط في جريان الاستصحاب. فهنا لو قلنا ان الاستصحاب متقوم بنفس الحالة السابقة، بنفس الحدود، يعني بالمتيقن وليس باليقين، فاذا هنا نقدر نجي الاستصحاب بعد الظهر في الغناء باق، نقول نحن الآن نشوف في بقاء الحرمة في الإناء باء على تقدير حدوث الحرمة في الإناء باء قبل الظهر، على تقدير حدوث الحرمة في الإناء باء قبل الظهر، الآن نشوف في بقاء هذه الحرمة بعد الظهر في هذا الإناء، فنستصحب حرمة الشرب من الإناء باق بعد الظهر على تقدير حرمة الشرب منه قبل الظهر. قلت تقولون هذا شيء على تقدير أن يكون الحرام الواقعي هو الشرب من الإناء باق قبل الظهر، إذا فالاستصحاب فيه جاري بعد الظهر، لكن ثبت هذا التقدير على تقدير أن لا يكون الحرام الواقعي أصلا هو الشرب من الإناء باء حتى قبل الظهر، جديدنا على الاستصحاب. على فرض أن يكون الحرام الواقعي هو الشرب من الإناء باء قبل الظهر، إذن فالاستصحاب جار فيه بعد الظهر، لأنه على هذا الفرض الحالة السابقة وهي حرمة الشرب في الإناء باء قبل الظهر هذه موجودة، فعلى هذا التقدير يجري الاستصحاب في الإناء باء بعد الظهر. لكن نحن لا نعلم أن هذا التقدير مطابق للواقع أو لا، أصلا الإناء باء حتى قبل الظهر لم يكن حراما شوفه، وإنما الحرام كان إناء أليف أصلا، لأن ماء كان عندنا عليه المال. فما الفائدة من هذا الاستصحاب؟ الفائدة، الجواب أن الفائدة هي أنه الاستصحاب بناء على هذا الرأي. إذا اخترنا هذا الرأي أن الاستصحاب متقومون بالحالة السابقة وليس باليقين بالحالة السابقة، فيجري الاستصحاب على تقدير حدوث الحالة السابقة في الشيء، يجري الاستصحاب. إذا قلنا بهذا الكلام فهنا الاستصحاب يصبح طرفا للعلم الإجمالي، يعني راح يعلم هذا المكلف إجمالا بأنه إما أن الحرمة ثابتة، حرمة الشرب ثابتة في الإناء أليس إلى الظهر، أو أن استصحاب الحرمة جاري في الإناء باطل، راح يحصل لديه هكذا. لو الحرمة ثابتة في الإناء أليس قبل الظهر والإناء باطل مو حرام، لا قبل الظهر ولا بعد، لو هالشكل، أو أنه الحرمة ثابتة في الإناء باء، وإذا هي ثابتة في الإناء باء قبل الظهر فمستصحبة بعد الظهر. إذن فالأمر يدور بعد الظهر بين أنه إما أن الحرمة كانت في ذاك الطرف إلى الظهر، أو هي مستصحبة الآن في هذا الطرف بعد الظهر. وهذا علم إجمالي كافي للتنبيه، فينجز هم الحرمة تثبت في الإناء أليس قبل الظهر إلى الظهر، وهم الحرمة تثبت في الإناء باء بعد الظهر بموجب هذا العلم الإجمالي. هذا إن نطبق بعدين. النحو الرابع أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء، يعني في الإناء باء، على تقدير حدوثه مشكوك البقاء بعد الظهر. وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية، يعني بعد الظهر، لأن فترة البقاء المشكوكة وهي بعد الظهر، من ذلك التكليف، يعني فترة ما بعد الظهر بالنسبة إلى الإناء باء هذه لا موجبة لتنجزها بالعلم الإجمالي، لأنها هاي الفترة ليست طرفا للعلم الإجمالي كما شرحنا، ولا بالاستصحاب لا يقين بالحدوث، يعني بحدوث التكليف بحدوث الحرمة في هذا الطرف في الإناء باء قبل الظهر، فما كان عندنا يقين بحدوث التكليف ليجري الاستصحاب، ويشترط الاستصحاب اليقين بالحدوث. وقد يجاب على ذلك بأنه العلم الإجمالي صحيح ما 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 موجود، لكن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث. لو كانت الحرمة في الإناء باء قبل الظهر إذن فهي مستصحبة الآن بعد الظهر، هيك استصحاب يجري بناء على ذاك الرأي اللي أشرنا إليه، بناء على أنه يعني الاستصحاب متقوم يعني مشروط بالحالة السابقة، يعني بنفس الحدوث لا باليقين بالحدوث. ومعه يحصل العلم الإجمالي إما بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف، يعني إما بثبوت استصحاب الحرمة في الإناء باء بعد الظهر، أو ثبوت التكليف الواقعي يعني حرمة الشرب في الطرف الآخر وهو الإناء ألي قبل الظهر. هكذا يصبح العلم الإجمالي، وهو هذا العلم الإجمالي كاف للتنجيم، فيجري هم يتنجز التكليف في العناء أليف قبل الظهر، وهم يجري الاستصحاب في العناء باء بعد الظهر. بعد ذلك ننتقل إلى حالة أخرى من الحالات التي لا بد أن تبحث، وهي حالة الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي، وهو بحث معروف، البحث الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي. إذا كان بالمكلف علم إجمالي بالتكليف مرتد بين طرفين، وهو اضطر إلى أن يخالف التكليف في أحد الطرفين اضطرارا رافعا للحرمة، يعني من اضطرار من الضرورات اللي تبيح المحظورات. افرضوا كان عطشانا عطشا شديدا فاضطر الى ان يشرب احد الاناءين لرفع عطشه، والحال هو يعلم اجمالا بان احدهما نجس او مثلا احدهما خمر مثلا او احدهما مغصوب مثلا يحرم شرب، يعلم اجمالا بالتكليف في احدهما، لكن هو على كل حال مضطر الى ان يشرب احدهما، لانه اذا ما يشرب لا هذا ولا ذاك فيموت عطشا فمضطر. او مثلا كان هناك طعامان فلا بد اضطرارا ان ياكل احدهما والا سوف يموت جوعا، وهو يعلم ان احد الطعامين حرام او ميتة او مثلا مغصوب او نجس او اي او ما شابه. المهم يحصل للمكلف اضطرارا الى احد اطراف العلم الاجمالي. خب هنا لا شك ان الاضطرار يرفع الحرمة، الحرمة مهما تكون شديدة، حرمة اي فعل من الافعال مهما تكون شديدة فهي ترتفع بالاضطرار. اذا اضطر الانسان بعد يجوز، فاحنا ما نريد نبحث هنا عن بحث فقهي عن ان الاضطرار هل هو رافع للحرمة، هذا بحث فقهي وواضح ولا اشكال فيه. لا شك ان المكلف يسمح له ويرخص شرعا في ان يتناول الطعام او الشراب الذي يضطر الى تناوله حتى لو كان هذا الطعام او الشراب حراما باي سبب من الاسباب، من اسباب الحرمة، الغاص، النجاسة، عدم التذكية، اي شيء، هذا لا بحث فيه. فالطرف المضطر اليه قطعا التكليف فيه ساقط عن هذا الانسان بسبب الاضطرار، انما الكلام في الطرف الاخر والى طرفين العلم الاجمالي، فاحد الطرفين ارتفع التكليف عنه وسقط بالاضطرار، انما الكلام في انه يجوز لان يرتكب الطرف الاخر ايضا او العلم الاجمالي ينجز التكليف في الطرف الآخر. هذا بحثنا، هل العلم الإجمالي ينجز على الإنسان وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر غير المضطر إليه، أو أن هذا العلم بعد سقط ما يفيد، سقط عن المنجزية، وبالتالي لا يجب على الإنسان أن يجتنب حتى عن الطرف الثاني. وإذا سقط عن المنجزية ليش؟ لأي اختلال في الأركان الأربعة، انهدام أي ركن من الأركان سقط هذا العلم عن المنجزية. هذا هو البحث، وهذا البحث له فرضان، يعني أصل بحث الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي له فرضان. الفرض الأول أن يكون اضطرار هذا الإنسان اضطرارا الى احد الطرفين معينا، يعني هو مضطر الى ان يشرب الاناء اليه، اضطراره لا يندفع الا بشرب الاناء اليه، شرب الاناء باء لا يدفع اضطراره، لا يرفع اضطراره، لا يشبع حاجته، كما اذا كان الاناء اليه محتويا على ماء، بينما الإناء باء مستوي على دهن أو دبس، وهو الآن عطشان عطش شديد يحتاج إلى ماء كمش شديد ما يجيب، فاضطراره اضطرار إلى أحدهما المعين، يعني إلى الإناء أليه الذي فيه الماء وليس إلى أحدهما ايا كان، لا ايا كان ما يفيده، هذا بالذات الاناء اليه بالذات يرفع اضطراره، وهو يعلم اجمالا بانه اما الاناء اليه الذي فيه الماء نجم او الاناء باء الذي فيه الدهن او الدبس مثلا النجم. هذا بحث الاضطرار الى طرف معين، هذا فرض. الفرض الثاني ان يفترض له ان اضطراره ليس الى احدهما المعين، وانما هو اضطرار الى احدهما، يعني كل منهما صالح ان يرفع اضطرار هذا المكلف، كما اذا فرضنا في المثال ان كلا الاناءين هم الاناء اليف هم الاناء باء كان يشتمل على ماء وهو عطشان يحتاج الى اناء ماء اليف او باء ماء ايهما كان يرفع عطشه ويرفع اضطراره، فاضطراره ليس الى احدهما المعين الى الاناء اليف، وانما اضطراره الى احدهما المخير، كل منهما يدفع هذا الاضطرار ويرفع هذه الحاجة ويشبع هذه الضرورة. هذان بحثان مختلفان. أما الفرض الأول وهو الاضطرار إلى الطرف المعين، فهنا توجد صور أربعة مخلوطة في الكتاب، مخلوطة لكن لكي تتضح الفكرة هكذا مبين، وذلك لأن هذا الاضطرار إلى الإناء أليم معينا باعتبار اشتماله على الماء دون الإناء باء المشتمل على الدبس، هذا الاضطرار الى الاناء اليف معينا اما ان يكون قبل العلم بنجاسة احدهما وقبل المعلوم، قبل العلم وقبل المعلوم، سوف اشرح ذلك. هاي صورة اولى. الصورة الثانية ان يفترض ان الاضطرار حاصل مقارنا للعلم وللمعلوم. الصورة الثالثة ان يفترض ان الاضطرار حاصل بعد العلم وبعد المعلوم. الصورة الرابعة ان يفترض بين بين ان الاضطرار حاصل قبل العلم وبعد المعلوم. هذه الصور. أما الصورة الأولى والصورة الثانية، الصورة الأولى والثانية حكمهما واحد لا فرق بينهما من حيث أن يكون الاضطرار قبل العلم وقبل المعلوم، يعني في الساعة الأولى حصل عنده الاضطرار الى شرب الاناء اليف الذي فيه الماء، في الساعة الاولى حصل هذا الاضطرار، في الساعة الثانية علم حصل له العلم بان قطرة من الدم وقعت في احد الاناءين اما الاناء اليف او الاناء بعض. فعلمه لوقوع قطرة الدم هذا العلم، وكذلك معلوم هذا العلم يعني وقوع قطرة الدم، كلاهما بعد الاضطرار، يعني الاضطرار حصل في الساعة الأولى لكن العلم والمعلوم هو وقوع الدم في أحد الإناءين هذا حصل في الساعة الثانية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه مقارنان، يعني في الساعة الأولى تزامنا مع الاضطرار حصل له العلم بوقوع قطرة الدم في أحد الإناءين. هاتان الصورتان حكمهما واحد، والحكم هو أن هذا العلم الذي حصل له مقارنا مع الاضطرار أو بعد الاضطرار هذا العلم ساقط عن المنجدية، لا ينجد على هذا المكلف لا حرمة الشرب من الإناء عليه ولا حرمة تناول الإناء بعد. أبدا هذا العلم لا ينجز الحرمة، بل له أن يشرب الإناء عليه وله أيضا أن يتناول الإناء بعد. علم إجمالي منجز ما موجود هنا. بابا ليش؟ لماذا سقط هذا العلم المسكين هنا عن المنجزية؟ نقول لأنه ركن الأول ما موجود، لا علم بجامع التكليف، هذا الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي، كان عبارة عن العلم بالجامع، لا يوجد علم بجامع. كيف لا يوجد علم بجامع التكليف؟ باعتبار أن هذا الإنسان علم بماذا؟ علم بنجاسة إما الإناء عليه أو الإناء بعد. خب النجاسة ليست هي تمام الموضوع للتكليف، التكليف عبارة عن حرمة التناول، حرمة الشرب، موجي نجاسة المتناول ليست تمام الموضوع لحرمة التناول، وإنما جزء الموضوع، جزء الموضوع نجاسة المتناول، والجزء الآخر عدم الاضطرار إلى التناول. متى ما كان شيء ما من شراب أو طعام نجس على الجزء الأول ولم يضطر الإنسان إلى تناوله على الجزء الثاني، عند ذلك يصبح التكليف وهو حرمة التناول فعليا. أما إذا كان شيء ما نجس، الجزء الأول متخصص، لكن الإنسان مضطر إلى تناوله، إنه هم يحرم التناول؟ لا، لأن الاضطرار قلنا يرفع الحرمة. فحرمة التناول كأي تكليف آخر إنما يصبح فعليا بفعلية موضوعي، موجي؟ وموضوع حرمة التناول مركب من جزئين، أحدهما أن يكون المتناول نجسا، والثاني أن لا يكون المتناول مضطرا إلى تناوله. أما إذا لم يستمع هذان الجزئان، كان المتناول نجسا لكن كان المتناول مضطرا إلى تناوله، هنا الحرمة ليست فعلية، الحرمة مرفوعة بالاضطرار، فلا حرمة فعلية مع الاضطرار إلى التناول. وهنا هذا المكلف إما تزامنا مع الاضطرار أو بعد الاضطرار حصل له علم بأن أحد الإناءين نجس، خب مجرد نجاسة هذا الإناء أو هذا الإناء هذه نصف الموضوع، العلم بنصف الموضوع فلا، قلنا فيما سبق لا ينجز، إنما العلم بتمام الموضوع وهو ما موجود، لأنه المفروض أنه مضطر، يعني النصف الآخر من الموضوع ما موجود، لأن النصف الآخر عدم الاضطرار، بينما هو مضطر حسب الفرض إلى تناول. إذن فلو كان النجس الواقعي الإناء أليم الذي هو مضطر إلى شربه لا حرمة واقعيا، لا حرمة في شربه، لأن الحرمة ارتفعت، الحرمة الواقعية ترتفع بالاضطرار، واقعا ما هو حرمة، يعني واقعا يكون حلالا. فعلى تقدير أن تكون النجاسة في الإناء أليم لا حرمة فعليا بموجب الاضطرار إلى شرب الإناء، نعم على تقدير أن تكون النجاسة في الإناء في التبس أو في الدهن، على ذاك التقدير بل الحرمة فعليا، لأنه هم النجاسة موجودة جزء الموضوع، والجزء الآخر عدم الاضطرار هم موجود، فهو ما مضطر إلى الدهن أو الدهن. فعلى تقدير على تقدير التكليف غير فعلي، وعلى تقدير التكليف فعلي، هذا معناه أنه فعلا إذن لا علم له بالتكليف الفعلي، وإنما التكليف الفعلي محتمل. فبالنسبة للإناء لي هو مسموح له بشربه بدون حاجة إلى أخو المؤمن، صارت البراءة أو ما يحتاج، لأن المؤمن موجود وهو الاستراء، ما يحتاج إلى أصل. أصل مرخص أو مؤمن ما تحاجة، أكو شيء أقوى من الأصل هو الاضطرار الذي رفع الحرمة فيه. فبالنسبة إلى الإناء لي لا حاجة إلى إجراء أصالة البراءة عن حرمة شرب الإناء لي. ليش؟ لأنه لا يحتمل المكلف حرمة شرب الإناء لي مع الاضطرار إليه، كيف يحتمل الحرمة؟ ما أقول ولا واحد مني احتمال الحرمة في الشيء اللي أنا مضطر لا تناوله، بل أقطع بعدم الحرمة. مع القطع بعدم الحرمة محتاج إلى براءة، محتاج إلى أصل من الأصول، ماكو حاجة. فالإناء أليف لا حاجة إلى أصل مرخص، يبقى الإناء ضاء تجري فيه أصالة براءة عن حرمة، لأن الحرمة في الإناء ضاء حرمة مشكوكة.
اي هذا راح يصير تكلم شرط
اخر، وهو احنا ما عندنا خمسه، كان عندنا اربع شروط.
انه كان عدم جرح التعيين الاصولي معنوي، صارت تجلب الاصول معنوي، ما يصير فيها تعارض في بعض المرات، هذا اضطر خرج عنا بالاعتراف.
لا علم بالجامع ما اقول، ما اقول جامع
هون، هذا
جامع التكليف،
جامع التكليف
بشكل طبيعي موجود.
هلا
حنا
داخل
خرج بالاضطرار، لا مع وجود الاضطرار لا تكليفه، العلم بجامع التكليف الفعلي غير موجود. احنا تذكرون قلنا لو علمنا بنجاسة اما قطعة الحديد او نجاسة المال هذا العلم منجل. ليش؟ لان نجاسة قطعة الحديد مو تمام الموضوع. فهنا هم اما هذا الاناء اللي انا مضطر كون اشربه، واجب علي اشربه، مو بس مو حرام ان اشربه، واجب علي ان اشربه. اما هذا الاناء اللي واجب علي ان اشربه نجس، واما ذاك هذا العلم مو منجس. ليش؟ لانه ليس علما بتكليف فعلي. بالاخرى انت الان تعلم بانه اكو حرمة ثابتة عليك فعلا، ما عندك علم بحرمة فعلية ثابتة عليك، لانه على تقدير ان يكون هذا نجسا فلا حرمة قطعا. نعم على تقدير ان يكون ذاك نجسا الحرمة موجودة، فالحرمة صارت تكبيرية مو فعلية، فلا علم لك بتكليف فعلي. يعني الركن الاول انهدى، العلم بجامع التكليف الفعلي ما موجود. الحالة الفرض الثالث، هذان فران تكلمنا عنهما، ان يكون الاضطرار قبل العلم وقبل المعلوم، والفرض الثاني أن يكون الاضطرار مقارنا للعلم ومقارنا للمعلوم. الفرض الثالث أن يكون الاضطرار بعد العلم وبعد المعلوم، يعني في الساعة الأولى علم بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين، هذا الإناء المشتمل على الماء وهذا الإناء المشتمل على مثلا الدهن، فهو رأى أن قطرة دم وقعت في أحد الإناءين لكن ما نجس، فحصل له العلم بنجاسة أحدهما، هذه في الساعة الأولى. في الساعة الثانية اضطر عطش عطشا شديدا، فاضطر إلى أن يشرب الإناء الذي فيه الماء، جاء الاضطرار متأخرا عن العلم ومتأخرا عن المعلوم، يعني هم متأخر عن علمي أنا بنجاسة أحد الإناءين وهم متأخر عن نفس نجاسة أحد الإناءين، يعني نفس وقوع قطرة الدم. وقوع قطرة الدم هم صارت في الساعة الأولى، علمي أيضا صار في الساعة الأولى، لكن اضطراري إجا في الساعة الثانية. إذن لا، هذا العلم باقي ينجز، ينجز علي وجوب الاجتناب عن الطرف آخر يعني عن الإناء باء الذي فيهم الجبس أو الدهن. طبعا الإناء أليم أنا مضطر إلى شربه، قلنا هذا يجوز لي أن أشربه، هذا ما لي شك، لكن هذا العلم يبقى منجزا لوجوب الاجتناب عن الإناء باء. ليش؟ لأنه كل لأنه من قبيل ما قلناه في بحث أمس وأشرنا إليه اليوم، من قبيل العلم الإجمالي المردد بين تكليفين أحدهما قصير والآخر طويل. كيف قلنا في بحث أمس أنه لو علم إجمالا بأنه إما يحرم الشرب من الإناء ريق إلى الظهر، أو يحرم الشرب من الإناء باء إلى المغرب، هذا العلم الإجمالي أليس منجزا؟ ما ساقط عن المنجزية، هم ينجز وجوب الاجتناب من الإناء أليف إلى الظهر، وهم ينجز عليه وجوب الاجتناب من الإناء باء إلى المغرب، ينجز الطرف، لأن هذا العلم موجود من الأول، موجود إلى آخر أزمنة الفرد الطويل، هذا العلم موجود، لا حدوثا راح ولا بقاء راح، العلم بالجامع حدوثا موجود وبقاء موجود. هنا يصير من هذا القبيل، يعني راح يكون من العلم الإجمالي المردد بين تكليفين أحدهما قصير والآخر طويل، لأن المفروض أن هذا الإنسان قبل أن يضطر إلى شرب الإناء أليف في الساعة الثانية، قبل أن يضطر في الساعة الثانية إلى شرب الإناء أليف، في الساعة الأولى حصل له علم إجمالا بنجاسة أحدهم، وفي الساعة الأولى لم يكن مضطرا، حسب الفرق، الإضطرار جاء في الساعة الثانية، إذن في الساعة الأولى تمام الموضوع حاصل، نجاسة المتناول جزء الموضوع، وعدم الاضطرار الى تناوله هم على جزء الثاني، كل الجزئين شنو حصل؟ فحصل له في الساعة الاولى العلم بجامع التكليف، يعني حصل له العلم بحرمة تناول احد الإناء. خب في الساعة الثانية اضطر الى شرب الإناء، فعلى تقدير ان يكون الإناء اللي هو النجس وهو الحرام، حرمت الى 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 هنا انتهت، يعني حرمه قصيره انتهت بمجيء الاضطرار، انتهت الحرمه، لكن على تقدير ان يكون هو النجس، اما على تقدير ان يكون اناء باء هو النجس، لا، الحرمه شنو؟ طويله الى 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 الى, إلى تكبر. فعلمه علم اجمالي بجامع الحرمه مردد بين فردين من الحرمه، أحدهما الحرمة القصيرة وهي حرمة الشرب من الإناء أليف إلى قبل الساعة الثانية، يعني إلى قبل الاضطرار، والفرد الآخر الحرمة الطويلة وهي حرمة الشرب من الإناء باء حتى بعد الاضطرار إلى الإناء أليف مستمر. فحرمة علم إجمالي بحرمة مرددة بين حرمتين قصيرة وطويلة، هذا العلم منجز، فينجز وجوب الاجتناب عن الثاني، ما يجوز ذلك، هذا الفرض الثالث. بقي الفرض الرابع، الاضطرار الى بعض الافراد، الحالة الثانية ان يعلم اجمالا بنجاسة احد الطعامين ويكون مضطرا فعلا الى تناول احدهما، ولا شك في ان المكلف يسمح له بتناول ما يضطر إليه شرعا، واضح أن الإنسان يجوز له أن يتناول ما يضطر إليه حتى ولو كان هذا نجسا أو أي شيء، باعتبار أن الاضطرار رافع للحرمة واقعا، يعني الاضطرار من العناوين الثانوية، يعني حكم ثانوي واقعي، يرتفع الحكم الأولي، هذا واضح، إنما نريد أن نعرف أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر الذي لم يضطر إليه وما يحتاجه أو لا، حتى ذاك هم يقدر بعد يتناوله ما دام حصل الاضطرار إلى هذا، ذاك هم يقدر. وهذه الحالة لها صورتان، إحداهما أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام معين، والأخرى أن يكون بالإمكان دفعه، يعني دفع الاضطرار بأي واحد من الطعام. أما الصورة الأولى يعني صورة الاضطرار إلى أحدهما المعين، فهنا كما قلنا أكو أربع فروض. الآن يتكلم السيد عن الفرض الأول والثاني، يعني ما إذا كان الاضطرار قبل العلم وقبل المعلوم، وما إذا كان الاضطرار مقارنا للعلم وللمعلوم. يتكلم عن هالصورتين طبعا، نفهم ذلك من عبارته اللي بعدين راح اللي هو الآن ما يفرض. هنا في هذين الفرضين العلم الإجمالي في هذه الصورة يسقط عن المنجزية لزوال الركن الأول، حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التقدير. كيف لا يوجد؟ والسبب في ذلك أن نجاسة الطعام المعلومة إجمالا، صحيح احنا نعلم اجمالا بنجاسة اما هذا او ذلك، لكن هاي النجاسة ليست هي تمام الموضوع لحرمة التناول، بل هي جزء الموضوع لحرمة التناول، والجزء الاخر الذي به يكتمل موضوع الحرمة وبالتالي به تصبح الحرمة فعلية، الجزء الاخر عدم الاضطرار. اما مع الاضطرار ما تكتمل الحرمة، ما يكتمل الموضوع الحرمة، والجزء الآخر عدم الاضطرار. وحيث أن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم، يعني النجس الذي يعلمه إجمالاً، يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما، يحتمل أن النجس الذي يعلمه هو هذا الإناء المضطر إليه، هو الطعام المضطر إليه بالذات. فما دام يحتمل ذلك، اذا لا علم له للمكلف بالتكليف الفعلي، لان فعليه التكليف فعليه موضوع وسبب، وموضوع التكليف هنا موضوع الحرمه النجاسه وعدم الاضطرار. انا لا علم لي بان ب ب ب باكتمال هذا الموضوع، بان النجاسه وعدم الاضطرار اكتملا معا، لا علم لي. علم عندي بنجاسة أحدهما، لكن عدم الاضطرار فما في اضطرار إلى أحدهما. فتجري إذن عند مجامع التكليف ما موجود، فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر إليه، يعني الثاني البراءة وغير البراءة من الأصول المؤمنة، فلا أصالة الطهارة، أصالة الكلية، أي أصل مؤمن لمجراها هنا، تجري بدون معارضة، لأنه ما الذي يعارضها؟ البراءة عن حرمة الإناء أليف، براءة ما تجري في الإناء أليف، لأن ماكو شك في حرمة الإناء أليف حتى تجري البراءة، بل أكو قطع بعدم الحرمة لأنه مضطر، لأن حرمة الطعام المضطر إليه غير محتملة، يعني أصلا ما مشكوكة، يعني مقطوعة العدم، فهي غير محتملة ليحتاج هذا المكلف إلى الأصل بشأنه. فإذا في هذين الفرضين العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية لزوال الركن، ولكن هذا أي عبارة اللي قلت أنه منه يفهم، منها يفهم أن كلامه إلى هنا كان في الفرضين الأولين اللي ذكرناهما، ولكن هذا على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، يعني يكون إما مقارن بالعلم الإجمالي أو تابع، يعني الفرضين اللي ذكرناهما. أما وإلا منا دخل السيد في الفرض الثالث، يعني في فرض ما إذا كان الاضطرار بعد العلم وبعد المعلوم، و الصورة الثالثة وإلا يعني إذا كان الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي ومتأخرا عن معلوم العلم الإجمالي، بقي هذا العلم الإجمالي على المنجزية، ما يسقط عن المنجزية، لأنه يكون من حالات العلم الإجمالي المردد بين الطويل والقصير. لا الثالث، إذ يعلم المكلف بتكليف فعلي في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار، يعني يعلم بحرمة فعلية ثابتة في الإناء أليف قبل أن يضطر إلى شربه، يعني قبل الساعة الثانية ما كذا، أو حرمة في الإناء باء مستمرة، هذه قصيرة ما يفعل. يعلم المكلف بتكليف فعلي في هذا الطرف، يعني الطرف الذي اضطر إليه، تكليف فعلي موجود في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار، أو تكليف فعلي في الطرف الآخر حتى الآن، يعني حتى بعد حصول الاضطرار. هذا هو الفرض. وقد يفترض منا يبدأ الكلام عن الفرض الرابع، وإحنا علينا على أنفسنا أن نقرأ أكثر من ساعة. سلام لكثرة الاحترام. إيه بعد مو هواية اللاصق القضية علينا. بعد الاضطرار موجود.
كارثة محاولنا الصورة بين الطويل والقصير.